البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة
أيها الإخوة والأخوات، حدث الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى عن اهتمام أبي الريحان البيروني بالعلم، فقال: دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه، وقد حشرج نفسه وضاق به صدره، وقد بلغ من العمر 78 عاما. فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوما في حساب الجدات الفاسدة في الميراث؟ فقلت له إشفاقا عليه: أفي هذه الحالة؟ فقال لي: يا هذا، أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة خير من أن أودعها وأنا جاهل بها. فأعدت المسألة عليه وحفظ وعلمني، وخرجت، ولما كنت في الطريق سمعت الصراخ عليه حيث مات رحمه الله. يقول مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. ما تفسير هذه الآيات؟ يجيب على هذا السؤال الشيخ عفيف عبد الفتاح طبار فيقول: عن أي شيء يتساءل المشركون من أهل مكة وغيرهم؟ يسأل بعضهم بعضا عن الخبر العظيم، خبر بعث الأجساد يوم القيامة الذي اختلفوا في أمره ما بين منكر ومرتاب، فليكفوا عن هذا التساؤل، سيعلمون حقيقة البعث حين يرونه أمرا واقعا وزجرا لهم، سيعلمون ذلك حقا عندما يلاقون الله تعالى. وكيف ينكرون البعث ويستبعدون حصوله وقد رأوا من قدرة الله ما هو أعظم من ذلك؟ ألم يجعل الله الأرض ممهدة للاستقرار والحياة عليها، وجعل الجبال في الأرض كالأوتاد، وخلق الجنس البشري من ذكر وأنثى لحفظ النسل، وجعل النوم دعة وراحة من عناء العمل، وجعل الليل ساترا للأشياء، وجعل النهار وقتا لتحصيل أسباب العيش، وأقام فوقكم أيها الناس 7 سماوات قويات محكمات، وأنشأ شمسا مضيئة متوقدة، وأنزل من السحب المحملة بالأمطار ماء منصبا متتابعا ليخرج الله بهذا الماء حبا ونباتا غذاء للناس والحيوان وبساتين ذات أشجار متشابكة الأغصان. إن يوم القيامة هو موعد لحساب الناس على أعمالهم، وفي هذا اليوم ينفخ في البوق فيقوم الناس من قبورهم ويأتون للحساب جماعات جماعات، وتتشقق السماء آنذاك ويختل نظامها وتصير أبوابا، وتتطاير الجبال بعد نسفها وتفتيتها فتصير كالسراب. إن جهنم كانت موعد رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوهم في جهنم التي أرادها الله مرجعا للعصاة المجاوزين للحد في العصيان، وسيمكثون في جهنم دهورا متتابعة لا يذوقون فيها نسيما يخفف عنهم حرها ولا شرابا يسكن عطشهم فيها، بل يذوقون فيها ماء بالغ الشدة في الحرارة وصديدا وعرقا يسيل من أجسادهم. وهذا العذاب جزاء موافق لأعمالهم السيئة في الدنيا، لأنهم كانوا لا يتوقعون حسابا في الآخرة فيعملوا لها الأعمال الصالحة وكذبوا بآيات الله وهديه، ولكن الله أحصى جميع أعمالهم في كتاب. فذوقوا أيها العصاة عذاب ربكم فلن يكون لكم منه إلا مزيد من العذاب الشديد. إن المتقين لهم الفوز بنعيم الجنة، وهذا النعيم هو حدائق مثمرة وأعناب طيبة وعذارى نواهد متماثلات في السن كما خصصت لهم كؤوس ممتلئة ومفعمة من الشراب الصافي، لا يسمعون في الجنة باطلا من القول، ولا يكذب بعضهم بعضا عن طريق الخصام. هذا النعيم هو جزاء من ربك وعطاء منه حسابا لما عملوا. إنه رب السماوات والأرض وما بينهما، هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، لا يملك أحد حق مخاطبته ومكالمته. ففي يوم الحساب يقوم الملك جبريل وسائر الملائكة مصطفين خاشعين، لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن له الرحمن بالكلام ونطق بالصواب. ذلك اليوم هو حق لا ريب فيه، فمن شاء اتخذ إلى ربه مرجعا كريما بالإيمان والعمل الصالح. وقد حذر الله من عذاب الآخرة يوم ينظر الإنسان إلى ما قدم من أعمال في حياته الدنيا، ويقول الكافر بعد رؤية عذاب الله: يا ليتني كنت ترابا لم أصب حظا من الدنيا، يا ليتني كنت ترابا لم أصب حظا من الحياة.
ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا.
ما هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفريج الكرب، وهل جربه أحدهم ففرج الله عنه؟ عن أبي بكر الرازي قال: كنت بأصبهان عند أبي نعيم أكتب الحديث، وهناك شيخ يسمى أبا بكر عليه مدار الفتية، فسعي به عند السلطان فسجن، فرأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر، فقال لي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام: قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتى يفرج الله عنه. قال: فأصبحت فأخبرته فدعا به، فلم يكن إلا قليل حتى أخرج. وها هو دعاء تفريج الكرب الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والحديث متفق عليه.
في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين.
لماذا يستمد الأبناء اليهود نسبهم من الأب وديانتهم من الأم؟ يجيب على هذا السؤال هارفي لوتسك في كتابه عادات وتقاليد اليهود، فيقول: التوراة غنية بتعبيرات تجعل الذكور قوامين على الإناث، بيت الأب، عالم الرجل، سيد القبيلة، رب الأسرة. والعبرانيون الأوائل والساميون والبابليون عاشوا في كنف الرجل، فهو السيد المعترف به، ومن علينه يستمد الأبناء الحماية والنسب. وفيما يتعلق بالانتماء الديني، فبينما يمكن أن تكون الأبوة موضع شك في بعض الأحيان، فالأمومة حقيقة مؤكدة، ولهذا فالانتماء الديني للأم يدفع الشك باليقين.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
تعتبر اللغة العربية من أقدم اللغات الحية ذات الآداب العريقة، ففي رحلتها الطويلة دخل إليها الكثير من الكلمات الدخيلة، فأي من التالية عربي فصيح وأي منها من العامية؟ حوش بمعنى جمع أو ادخر، خش بمعنى دخل، نش بمعنى طرد الذباب، شاف بمعنى رأى. يقول علماء اللغة: جميع هذه الكلمات عربية فصحى.
يؤكد للعلماء أن توفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
من أجمل الفنون وأذكاها رسم الكاريكاتير الذي قد تغني رسمة منه عن مقالة بحالها، فلماذا نطلق عليه هذا الاسم؟ يطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى أول رسام كاريكاتور في العالم، وهو الإيطالي كاراكتي، والذي توفي في عام 1609 ميلادية وكان معاصرا لجاليلي.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع.
ميسون ونهال اسمان من أصل فارسي، ما معناهما؟ وكذلك جل بهار وجل النار. ميسون مي تعني الخمرة، وسون تعني مثل، فميسون مثل الخمرة. أما نهال فمعناها شتلة أو شجرة حديثة النمو. وبالنسبة لجل بهار فجل بالفارسية معناها زهر، وبهار الربيع، وأنار معناها الرمان، فجل بهار تكون زهر الربيع. وأما جل النار فالجل النار هو زهر الرمان.
من حاز العلم مع الفن،
من حاز العلم مع الفن. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
من القائل وما المناسبة؟ كفى بك داء أن ترى الموت شافية، وحسب المنايا أن يكن أمانية. القائل هو أبو الطيب المتنبي، عندما غادر مدينة حلب غاضبا من سيف الدولة الحمداني لأنه لم يعينه واليا على بعض المقاطعات، فتوجه إلى مصر آملا أن ينال من حاكمها كافور الإخشيدي العبد الأسود ما عجز عنه في حلب، فقال هذه القصيدة في مدح كافور الذي تمنى في مطلعها الموت الذي أصبح أمنيته وشافيا لأمراضه النفسية وطموحه المدمر.
في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت. البسمة بانت في وجهي
هل صحيح أن الروح تخرج من الجسد عند النوم؟ أجاب على هذا السؤال ابن رجب الحنبلي والعديد من العلماء، فقالوا: جاءت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة تدل على أن الروح تقبض عند النوم، وأن النوم صورة من صور الوفاة. ومن هذه الأدلة قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال أيضا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وعن أبي قتادة رضي الله عنه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، حديث رواه البخاري. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس فقال: إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصلي إذا ذكر، حديث رواه أبو يعلى في المسند وصححه الألباني في إرواء الغليل. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، رواه البخاري. وهو عند مسلم أيضا في صحيحه من حديث البراء رضي الله عنه. وقد ذكر هذه الأدلة الحافظ ابن رجب رحمه الله ثم قال: فدلت الآية على أن النوم وفاء، ودل الحديث على أن النوم قبض، ودل معا على أن النفس المتوفاة هي الروح المقبوضة. ولكن قبض الروح في النوم لا يستلزم انفصالها انفصالا كليا عن الجسد كما يحدث عند الموت، بل بقاء الحياة في الجسم أثناء النوم دليل على استمرار تعلق الروح بالجسد أثناء النوم، ولكنه تعلق ناقص عن التعلق أثناء الاستيقاظ. فليس كل انفصال للروح عن الجسد يستلزم الموت، بل ما يحدث للجسد يختلف بحسب نوع الانفصال، وهذا ما أكده ابن رجب الحنبلي رحمه الله. ومن أراد المزيد فليراجع القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وليراجع ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري وهو المسمى بفتح الباري.
فأبي قد عرفني الهدف،
فغواني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت.
احرص على الموت توهب لك الحياة. من قائل هذه العبارة؟ إن الذي قال هذه العبارة هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قالها لخالد بن الوليد. فخالد رغم مشاركته في الحروب إلا إنه مات على فراشه
صغيرا في بحر العلم لأغترف.
فجزاه الله من عز توجني الشرفا
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
لماذا اصطحب معاوية بن أبي سفيان زوجته معه في أول معركة بحرية في الإسلام؟ لأن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفض السماح لمعاوية أن يغزو قبرص خوفا على المسلمين من البحر دون علم ودراية واستعداد. وفي خلافة عثمان رضي الله عنه أعاد معاوية الطلب، فوافق الخليفة عثمان على شرط أن يصطحب معاوية زوجته معه ليتأكد من عزيمة معاوية على الغزو، وقد رافقه الكثير من الصحابة وزوجاتهم في هذه الغزوة المظفرة.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت.
العملية القيصرية هي شق بطن الأم لاستخراج الجنين عندما يتعذر خروجه بيسر وسهولة كما يفترض عادة. وهناك اعتقاد شائع بأنها سميت بالعملية القيصرية لأن يوليوس قيصر ولد بهذه الطريقة، لكن هذا خطأ. فما الصحيح؟ الصحيح هو أن أغسطس أول إمبراطور روماني ولد بهذه الطريقة، وهو ابن أخت يوليوس قيصر، وقد توفيت والدته نتيجة لهذه العملية، فتبناه يوليوس قيصر وجعله وريثا له.
فرحا من نور العلم بعينينا
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
إذا أردنا أن نصف شيئا تافها أو كلاما غير معقول نقول هذا خنفشاري. فما هو الخنفشار؟ هذه ليست من اللغة في شيء. قيل أن هناك رجلا كان يدعي معرفة كل شيء، فدبر ستة من صحبه مقلبا له، واتفقوا على تأليف كلمة يأتي كل واحد بحرف منها، فجمعوا الأحرف فكانت كلمة خنفشار. فسألوه ما هو؟ فرد فورا: هو نبات ورقه عريض ينبت في اليمن، إلى آخر ذلك. فضحكوا عليه وأثبتوا له أنه مدعن، وأنه يتكلم بما لا يعلم، فقالوا عنه أنت خنفشاري. وهكذا تناقلها الناس جيلا بعد جيل.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوذم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل.
ما هي أقوى حاسة عند الإنسان؟ ولماذا يقال عن الشخص سال لعابه عندما يفكر أو يتحدث أو يرى طعاما؟ وهل هذا يحدث حقا؟ أقوى حاسة عند الإنسان هي حاسة النظر، فبواسطتها يكتسب الإنسان 80% من معرفته وخبرته وتجاربه. وأما بالنسبة لسيلان اللعاب فإن المعدة لا تحب الطعام الجاف الذي يصعب مضغه وبلعه، فعند الحديث عن الطعام أو مشاهدته تنقل الأعصاب رسالة للمخ فيرد عليها بإرسال التعليمات إلى الغدد اللعابية لتفرز اللعاب لإتمام عملية الأكل.
في وجهي لما
الفراعنة القدماء فرضوا أنفسهم على الشعب وأجبروهم على اعتبارهم آلهة أو ظل الإله على الأرض في أحيان، وأحاطوا أنفسهم بهالة من الاحترام والتقديس. من أين أتت كلمة فرعون؟ كلمة فرعون أصلها برع أو فارو الفرعونية، ومعناها البيت الكبير، وهذا يذكرنا بلقب السلطان العثماني الباب العالي.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فرغاني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
هناك صخرة هائلة تعتبر من عجائب الطبيعة اسمها إير، طولها 6 كيلومترات وارتفاعها 348 مترا، يتغير لونها بين ساعة وأخرى أثناء النهار، ويمكن رؤيتها على مسافة 100 كيلومتر. أين توجد هذه الصخرة؟ توجد هذه الصخرة في أواسط أستراليا.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي
قالها القائد الفارسي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عدلت فأمنت فنمت. وصغها شعرا حافظ إبراهيم حيث قال أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانها. ما اسم ذلك القائد الفارسي؟ إنه الهرمزان. عندما أسره جيش المسلمين جاءوا به لعمر، وبعد بحث وسؤال وجدوا الخليفة نائما بجانب المسجد دون حرس ولا أنيس ولا جليس، فقال الهرمزان قولته عدلت فأمنت فنمت.
أكرمني ربه بجودك أكرمني،
لأفوز بعلمي ما عشت، لأفوز بعلمي ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
كثيرا ما نسمع في الطب الحديث بنقل أعضاء من جسم الإنسان المتوفى لشفاء مريض ما، مما يعني أن أعضاء الجسم لا تموت فورا بعد الوفاة، فكم تحتاج أجزاء جسم الإنسان التالية لتموت بعد موت صاحبها؟ المخ يحتاج 10 دقائق، عضلات القلب تحتاج 20 دقيقة، العينان تحتاج 30 دقيقة، الأذنان تحتاج 1 ساعة، عضلات الذراعين والرجلين تحتاج 4 ساعات، والعظام تحتاج 3 أيام، والجلد يحتاج إلى 5 أيام.
يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى المساعدة في إحداث بعض الوعي اللازم لتثبيت الإيمان وتقوية المعرفة بالله العلي العظيم.
لأفوز بعلمي ما عشت،
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوذم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا أبدا،
لن يشقى في الدنيا أبدا
من حاز